نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وكل عام وأنتم بخير. أسبوع العيد فيه أخبار دسمة. إعلام داعش ينقل رسالة من الخليفة أبو إبراهيم
يخصكم بالسلام.
فوضى في إدلب وعفرين،
هاي باحوا المال يا عمي، باحوا الأرض وباحوا العريض وباحوا البيوت
وسجال بين شيوخ السلفية حول حكم الصلاة في صفوف غير متصلة، وحول صفة جبل أحد كصحابي جليل.
أحد جبل يحبنا ونحن نحبه، فنحن نوقن أنه صحابي.
وضيفنا هذا الأسبوع الصحفي السوري عمر أبو ليلى، مدير ومؤسس شبكة دير الزور 24.
نتكلم عن دير الزور، يخطر ببالك مباشرة أنها مجتمع عشائري، صحيح؟ نحن مجتمع عشائري لكن طبقة مثقفة واسعة جدا.
مرصد الجهادية.
مساء الخميس 28 مايو بثت قناة الفرقان المتخصصة ببيانات قيادة داعش كلمة صوتية للمتحدث باسم التنظيم المهاجر أبو حمزة القرشي، هي الثالثة له منذ توليه المنصب في نوفمبر الماضي. فما الذي قاله القرشي وما الذي لم يقله؟ الكلمة بعنوان وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، فيها تحدي للعالم كله بأن العاقبة ستكون لداعش ومن والاهم.
واعلموا أن العالم كله مقبل على أمور عظيمة ستشهدها بلدان المسلمين في الفترة المقبلة، وسيكون فيها فرص أعظم من التي يسرها قبل عقد من الزمان في بعض البلدان.
واعتبر أن مرض كوفيد-19 هو حرب من الله انتقاما للتنظيم، فداعش يقدم نفسه على أنه الطائفة الموحدة وما دونها كافر ومرتد لا يستحق الحياة.
نفرح اليوم بما أصابكم من عذاب الله العظيم الذي ساءكم في الدنيا،
وأنهم في صراع أبدي ضد الديمقراطيات والحريات في العالم، ولن ينتهي هذا الصراع إلا بنهاية الكون.
نحن اليوم إلا فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه.
وبهذا المعنى لا يقيم القرشي وزنا للأحداث الأخيرة التي قتل فيها ثلاثة من كبار قياديي داعش، كان آخرهم حجي تيسير عضو اللجنة المفوضة، ولا تلك التي ظهر فيها على الإعلام مكبلا رئيس اللجنة المفوضة إبان حكم البغدادي عبد الناصر قرداش. ألمح القرشي إلى أن ذلك بروباغاندا عراقية،
دعاءاتكم الإعلامية الكاذبة الموهومة.
خاطب القرشي السنة في العراق وحذرهم من الالتفاف حول رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي،
والذي يأملون أن يكون أقل عداء لهم من مندوبي الأحزاب الرافضية الآخرين كالمالكي والجعفري والعبادي وعبد المهدي.
والحقيقة هذه مسألة مهمة، فداعش يدرك تماماً أن تمدده المشؤوم في 2014 لم يكن لولا الغضب السني من سياسة المالكي في بغداد وقتئذ.
مرصد الجهادية.
خصص القرشي جزءا مهما من الكلمة للحديث عن مواجهة التنظيم مع القاعدة، وذلك في موقعين. الأول مواجهة عقائدية،
بل وحتى من زعم أنه على طريق الجهاد تارة بزعمهم أننا خوارج مارقون في الأرض مفسدون غلاة متعصبون متشددون.
وهنا يرد القرشي على هذه الاتهامات بشكل غير مباشر، فيشير إلى هجمات التنظيم في أفغانستان بين قوسين خراسان، فيما القاعدة تتماهى مع طالبان التي عقدت اتفاقا مع الأمريكيين ودخلت في مفاوضات مع حكومة كابل
لتنفيذ مشاريع خيانة جديدة تأخروا في الإعلان عنها بضع سنين، كانوا يخفونها خشية انفضاض أتباعهم عنهم. الاتفاق بشأن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان وغطاء للتحالف القائم بين ميليشيا طالبان المرتدة والصليبيين.
الموقع الثاني هو مواجهة عسكرية في غرب إفريقيا. يكشف القرشي عن أن داعش اتخذوا قرارا بتأجيل المواجهة مع القاعدة هناك،
لقد أجلوا قتالهم وصبروا على أذاهم سنين، لا يرد الحديد إلا الحديد، وإن عادوا لقتالنا عدنا لهم من جديد.
وبحسب القرشي أدى هذا كله إلى انشقاقات كبيرة في صفوف القاعدة. داعش كان كشف قبل أسبوعين عن هجمات قامت بها القاعدة في غرب إفريقيا ضدهم، منهية سنوات من التعاون والمهادنة بين الطرفين. في آخر الكلمة واستشعارا برغبة أنصار التنظيم في لقاء الخليفة الجديد أبي إبراهيم الذي لا يعرف إلى الآن شكله أو حتى اسمه الحقيقي، نقل القرشي رسالة منه:
يخصكم بالسلام.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في ردود الفعل توقف أنصار داعش عند هوية الخليفة الجديد. أحد الحسابات النشطة والقريبة جدا من الفرقان قال: وليس من شأننا أن نتساءل لماذا لم يظهر، فلنا ولاة أمر وهم يقررون ذلك متى وأين وكيف. أبو محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية وموالي القاعدة نشر على حسابه أن المتحدث باسم داعش لم يأتي بجديد سوى التأكيد على تكفير القاعدة ابتداء من غرب إفريقيا إلى سائر فروعها. ويلاحظ المقدسي تناقضا هنا عندما شدد القرشي دعوته أنصار التنظيم إلى الحفاظ على دماء المسلمين. يقول المقدسي: فلا أدري من هم الذين ستحرم دماؤهم، النتيجة واحدة وهي أن مشروع الغلاة ثمارته دائما واحدة، وهي استهداف خلاصة أهل الإسلام في كل مكان وإحباط جهادهم وتبديد جهودهم.
متابعة دقيقة وفق المعلومات الاستخباراتية وكذلك التقنيات اللي استخدمناها، وخاصة كان دور أبطالنا في جهاز المخابرات الوطني العراقي.
أكدت السلطات العراقية قتل حج تيسير معتز نومان الجبوري عضو اللجنة المفوضة في داعش والمشرف على ولاية العراق. حج تيسير كان مرشحا لتولي الخلافة بعد البغدادي.
كان محاولات استهدافه يعني أكثر من مرة، لكن لم تتكلل بالنجاح لأنه كان حذر جدا، يتنقل لا يتواجد في مكان ثابت، ثانيا مثل ما أشرت لك هو لا يستخدم أي جهاز ذكي وخاصة الهاتف النقال.
أنصار داعش اعتبروا أن الخبر كاذب يهدف إلى رفع معنويات القوات العراقية. وتعليقا على اعتقال قرداش، كتب الشرعي العام لهيئة تحرير الشام مظهر الويس سلسلة تغريدات عنوانها ما بعد داعش، يقول فيها: لقد ضيعت دواعش العراق وسنته وحرفوا بوصلة الجهاد الشامي، وتم التمكين للمشروع الكردي الانفصالي العلماني وتعزيز الوجود الرافضي، وما شعارات محاربة الدواعش والإرهاب إلا ذريعة للتسلط على الشعوب المسلمة وسلبها حقها في التحرر، يقول شرعي جبهة النصرة وأحد أكثر المقربين من الجولاني. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رصد مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي وصفته بالبارز في داعش يدعى محمد خضر رمضان، المعروف أيضا باسم أبو بكر الغريب، وأحيانا ما يلقب الغريب بمهندس الإعلام الداعشي. بيان الخارجية قال إن الغريب مسؤول عن إنتاج مقاطع الفيديو الأكثر وحشية. فوضى في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية ومقرها إسطنبول. في عفرين شمال سوريا التي تسيطر عليها قوات درع الفرات أو الجيش الوطني، وقعت اشتباكات مساء الخميس بين فصائل الجيش. ما حدث هو أن صاحب دكان من الغوطة رفض أن يبيع مقاتل من فصيل الحمزة بالدين، فرمى المقاتل قنبلة في المحل واندلعت الاشتباكات بين الحمزة وأحرار الشام. توفي في الاشتباكات صاحب الدكان وطفلان.
هاي باحوا المال يا عمي، باحوا الأرض وباحوا العريض وباحوا البيوت وباحوا وشو صار يعني استعملنا أكثر من هيك؟ والله العظيم ما ضل أكثر من هيك يا جماعة، والله العظيم ما ضل أكثر من هيك يا أخي، أقسم بالله العظيم ما ضل أكثر من هيك.
أنصار هيئة تحرير الشام استغلوا الحادثة وسخروا من الجيش الوطني ونشروا ما قالوا إنه دعوات حتى يتوجه عناصر الهيئة لبسط الأمن في عفرين. معارضو الهيئة ردوا: احموا مناطقكم من الاحتلال الروسي ثم تكلموا عن باقي المناطق. أنصار داعش ركبوا الموجة أيضا وقالوا إن عربة حسبة واحدة كانت كفيلة لبسط الأمن في مدينة مثل الباب شمال حلب. يوم الجمعة الماضي اقتحم أمنيو هيئة تحرير الشام بلدة النيرة بشرق إدلب لاعتقال محمد مصطفى الحسين المعروف باسم أبو سطيف النيرب، وهو قيادي سابق في فصيل جند الأقصى الذي انحل في 2017. الهيئة تقول إنه أبو سطيف متعاون مع داعش وأنصار داعش ينفون الصفة عنه، ومعارضو الهيئة يقولون إنه قتل بدم بارد أمام عائلته وأن ما جرى خيانة مدروسة. جند الأقساط شكل في 2014 نتيجة الاقتتال بين جبهة النصرة هيئة تحرير الشام الآن وبين داعش، ولاحقا انضموا للهيئة، لكن في 2017 حل الفصيل وتوجه معظم عناصره لمناطق داعش.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
ونكمل رصد أخبار الجهادية بعد 20 دقيقة من الآن. لدينا عناوين: الجهاديون والعيد، محاولات القاعدة تقليد إعلام داعش، وسجال فتاوى من وحي العيد بين مشايخ السلفية. لكن الآن نتحدث إلى صحفي ابن دير الزور التي كانت مسرح الأحداث في الأسابيع الأخيرة عندما استهدف قادة داعش. ونرحب بالصحفي السوري عمر أبو ليلى، مدير ومؤسس شبكة دير الزور 24. شكرا جزيلا عمر لوجودك معنا بالبرنامج، كل سنة وانتو سالمين.
وانتي سالمة، شكرا لكم، شكرا لإذاعة الآن.
هلأ بنلاحظ أنه الاعتقالات أو الاغتيالات اللي طالت داعش بالأسبوعين الأخيرين كانوا بالمنطقة الشرقية تحديدا بدير الزور. شو كيف بتفسر هذا الموضوع؟ ليش بالدير؟
نعم، أول شيء شكرا جزيلا لطرحكم لهذا الموضوع. بصراحة لم يعد لكثير من الوسائل الإعلامية التطرق لهذه التفاصيل، وتحديدا محافظة دير الزور أو حتى شرق الفرات، يعني على وجه الخصوص الأماكن التي تتواجد بها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. التصعيد الذي يمارسه التحالف الدولي وحصرا القوات الخاصة من قسد تجاه خلايا داعش هو يعود لظهور هذه الخلايا بشكل أكبر وبقوة أكبر مما كان في الأشهر الماضية. يعني لو عدنا إلى الثلاث شهور وليس الأسابيع القليلة الماضية، الثلاث شهور الماضية لوجدنا عشرات العمليات وليس بضعة عمليات نفذها التنظيم. ولو حصرنا البقعة الجغرافية لهذه العمليات لوجدناها تحديدا في شرق الفرات مقياسا بمناطق غرب الفرات التي يسيطر عليها نظام الأسد تكاد تكون معدومة. يعني اليوم التنظيم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مناطق شرق الفرات، وكأنه ينفذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يريده نظام الأسد وما تريده روسيا وما تريده الميليشيات الإيرانية. لذلك التحالف بدوره وكقوة عسكرية دولية موجودة على الأرض من مهمته أن يثبت الأمن والاستقرار ولو بأي وسيلة يعمل عليها أو يستطيع تنفيذها. لديه القوة العسكرية ولديه قواعده الموجودة سواء في كونيكو، حقل كونيكو أو مصنع كونيكو للغاز، أو في قاعدة العمر، حقل العمر النفطي، أو في مناطق أخرى حتى ما بين محافظتي دير الزور والحسكة. لذلك ردت فعل التحالف الدولي العمليات التي نفذها هي لن تكون عمليات عشوائية. حقيقة نتكلم عن عمليات نوعية وليست تقليدية.
بالضبط عمر. نعم. هي العمليات نوعية، وبدليل الشخصيات اللي تم اغتيالها بالإنزالات الجوية اللي صارت. هلأ بنرجع لهاي الشغلة، منطقة شرق الفرات تختلف عن غرب الفرات، هاي وحدة. كمان إنه مثلا مش موجودين بالعراق، يعني قيادات داعش موجودين بمنطقة الدير تحديدا، إنه المنطقة فيها وضع معين بحيث إنه القيادات عم تلجأ لهناك، وبالتالي كيف ممكن نتنبأ إنه ممكن الخليفة يكون موجود هناك مثلا أبو إبراهيم؟
وارد جدا هذا السيناريو، وأنا شخصيا لا أستبعده مع نوعية العمليات التي ينفذها التحالف ويعلن عنها لاحقا أنه استهدف قيادات حتى عراقية أو سواها. لكن خلينا نتكلم بواقعية أكثر، وأنا ابن المنطقة وأعرفها عن قرب أكثر في بمنظور شخصي. أنا لماذا تنظيم داعش يتخذ دير الزور عن إدلب، عن الرقة، عن الحسكة، عن أي محافظة سورية أخرى؟ عدة أسباب. أولا قرب دير الزور من العراق، هذا عامل رئيسي، بحيث أنه هذه الخلايا أو هذه القيادة أو هذه العناصر تستطيع التخفي، تستطيع الهروب إذا ما ضاقت عليها الدنيا بأي وقت كان، خصوصا مع أن دير الزور تمتلك مساحات جغرافية شاسعة. نتكلم عن بوادي صحراء خصوصا شرق الفرات تحديدا. يعني لماذا اليوم نتكلم عن تنظيم داعش موجود بشرق الفرات بكثافة أو ينشط بكثافة؟ لأنه يحاول قدر الإمكان يؤمن خطوط تهريب، لنكون نسميها بمسمى صحيح، خطوط التهريب التي يتنقل بها ما بين العراق وسوريا، لا نقول دير الزور. المفتاح الذي يعتمد عليه تنظيم داعش بهذه الخطوط هي محافظة دير الزور وحصرا شرق الفرات، يعني نتكلم من أطراف مدينة البوكمال حتى محافظة الحسكة، نتكلم عن مساحة جغرافية شاسعة من البادية، هذه كلها يسعى إليها تنظيم داعش حتى في التخفي، سواء تنقل إلى العراق أم لم يتنقل. العمليات التي ينفذها هو يبدأها حقيقة ليس بالضرورة من داخل المدن أو من داخل البلدات، يعني يخطط لها من الصحاري أو من البوادي ثم ينتقل إلى التنفيذ في, 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 في تلك البلدات أو في تلك القرى أو المدن الموجودة تحت سيطرة قوات سيرو الديمقراطية أو الإدارة الذاتية وتحت سيطرة التحالف الدولي. على وجه الخصوص نتكلم من مدينة البصيرة في منتصف الريف الشرقي وصولا إلى أطراف مدينة الشعيطات. هذا المثلث الذي يسعى تنظيم داعش دائما على أن يصبغه بصبغة التطرف، على أن يوحي للعالم أن هؤلاء الناس المدنيون المتواجدين في هذه المناطق هم حاضنة لتنظيم داعش. وهذه من المغالطات للضرورة أن ننوه إلى هذه النقطة دائما، أنه من المغالطات ومن الفهم الخاطئ أن يتم طبع الناس بما يتم تنفيذه على الأرض، سواء محليا أو حتى دوليا. من بعض المحللين يحاولون أن يجدوا تفسيرا أن هذه العمليات تعود إلى حاضنة شعبية، وهذا كله بعيد كل البعد عن الواقع. يعني أنا أتكلم عني شخصيا، أنا ابن بلدة من الريف الشرقي، مما الآن يعني يتخذها تنظيم داعش كمنطلق لعملياته هي بلدة شحيل، وبلدة شحل بلدة في 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 دير الزور قاتلت تنظيم داعش في 2014، واستشهد هي بلدة ليست مدينة، واستشهد منها أو قتل منها أكثر من 277 شاب، 277 شاب قتل من هذه البلدة. حاولت النصرة سابقا أيضا أن تصبغ هذه البلدة بطابع القاعدة وفشلت. هناك نفس الرتم، نفس التوجه الذي ينتهجه تنظيم داعش انتهجته قبلها النصرة، تنتهجه فصائل أخرى للأسف الشديد بأن يضفوا على هذه على هذا المجتمع أنه مؤيد لهم. ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام على المطلق، وتنظيم داعش حينما يتخذ هذه النقاط الجغرافية يتخذها لأنها في قلب الريف الشرقي، لأنها أكثر المناطق تأثيرا في الريف الشرقي. نتكلم عن بلدة شحيل بال2014 حينما انتهت معارك تنظيم، حينما سقطت شحيل سقطت دير الزور بالكامل. هذا في 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 أيام 2014 حينما لم يكن هناك لا تحالف دولي ولم تكن هناك قوات سورية ديمقراطية ولم يكن أي نوع من أنواع القتال ضد تنظيم داعش. نتكلم عن أن أبناء دير الزور بكل الأحوال أوريدي هم قرروا قتال هذا التنظيم وتطرفه منذ نشأته الأولى قبل أن يقرر المجتمع الدولي.
الحقيقة عمر أنه أنا سألت السؤال لأنه الحقيقة ما كان خاطر ببالي الحاضنة الشعبية، وبعتقد أنه نحن نتفق أنه الحواضن الشعبية ممكن الحكم عليها لما يكون ظرف عادي، لكن لما يكون ظرف غير عادي بيكون في عوامل أكبر من أنه تقبل الناس بين قوسين. الحقيقة أنا كنت بسأل عن هذا الموضوع، عن موضوع الجغرافيا تحديدا الجغرافيا السورية وليس الجغرافيا العراقية، لأنه هلأ مع اصطياد قادة داعش الآن في هاي العمليات النوعية مثل ما حكيت عمر، ليه لساتنا عم نحكي عن عودة قوية للتنظيم؟ هذا اللي كنت بدي أوصل له.
لكون صريح أكثر معك، اليوم من تبقى من تنظيم داعش في 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 سوريا وتحديدا في دير الزور هو يعود بسبب استهتار قوات سوريا الديمقراطية بالتعامل مع من تم اعتقاله ومع من أفرج عنه، وهذا من أبرز الأسباب والمخاطر التي أنا كابن المنطقة والعديد من أبناء المنطقة نوهنا إليها سابقا. ولكن النقطة هي اليوم كلنا نحن أبناء منطقة دير الزور أو محافظة دير الزور نعرف جيدا من انتمى لتنظيم داعش بالقوة ومن انتمى لتنظيم داعش تحت مسمى أن يصبح أميرا أو قياديا، ومن انتمى لتنظيم داعش لمسميات أخرى. لسنا حكاما أو قضاة نصدر أحكاما ضد أحد بشكل عاطفي، بقدر ما أننا محافظة تعرضنا لإجرام هذا التنظيم في سنوات مضت. يعني تنظيم داعش احتل دير الزور لعدة سنوات، ومن ثم الرقة ومناطق أخرى وصلت إلى مساحة تعادل مساحة بريطانيا تقريبا. لذلك اليوم قوات سوريا الديمقراطية منذ أن دخلت إلى دير الزور للأسف الشديد تهاونت كثيرا، في موضوع التعامل مع كل من انتمى لتنظيم داعش، وهذا ما يعزز الشكوك. والأدلة التي لدينا أن من أطلق سراحه، أن من يرتبط بالتنظيم سرا وليس ظاهرا، هم من يعززون قدرات هذا التنظيم اليوم التي تقوم على تنفيذ هذه العمليات. هذا من جانب. الجانب الآخر، التحالف الدولي بدوره اليوم لا يستطيع أن ينفذ عشرات العمليات العسكرية ضد هذه الخلايا في يوم واحد. هو يتبع استراتيجية معينة تعتمد على استهداف أبرز القيادات أو المخططين لهذه العمليات الذين يستهدفون المدنيين. الخلل يا سيدتي الكريمة هو خلل عسكري بامتياز في دير الزور، وليس خلل مدني. يعني إذا ما صحت القرارات العسكرية بالتعاون مع المجتمع المحلي في تثبيت الأمن والاستقرار، نحن نتكلم عن أقل من 6 شهور بإمكان تنظيم داعش أن يندثر عن بكرة أبي. لكن حتى اليوم ومنذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي قرار حقيقي فيما يتعلق بتثبيت الأمن والاستقرار بدير الزور. أنا أتكلم عن المكون العربي داخل قسد، الذي هو للأسف الشديد يعني من الأساس مخيب للمدنيين في المنطقة، كانوا يعرفون هذه النتائج مسبقا، لنكون واضحين بهذا المسمى. يعني اليوم إذا تسأليني عن 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 المكون العربي داخل قسد، أنا أقول لك جميع العمليات العسكرية التي يقوم بها تنظيم داعش هي تحدث تحت أو تحت سيطرة المناطق التي يتواجد بها مجلس الزور العسكري أو المكون العربي داخل قسد. اليوم نتكلم عن فساد واضح، نتكلم للأسف الشديد عن عدم جدية من المكون العربي بتثبيت الأمن والاستقرار، نتكلم عن طرف أساسي من يسعى لذلك هو التحالف الدولي بالاشتراك مع قوات خاصة من قسد، هم من ينفذون هذه العمليات. لكن هذا لا يكفي، يعني إذا أردنا تشخيص الحالة الأمنية في دير الزور، نحن نتحدث عن عدة جوانب أساسية. اليوم المنطقة عن بكرة أبيها تفتقر للخدمات، تفتقر للوظائف، تفتقر للتعليم إلى آخر. كل هذه أسباب تعزز نشاط تنظيم داعش أكثر وأكثر، يستغل هذه الظروف التي تتواجد بها دير الزور تتواجد في دير الزور.
الحقيقة أنا عم بسمعك ويمكن عم بسمع نفس المفردات اللي بنحكيها اللي بتنحكى لما بنطرح نفس السؤال فيما يتعلق بالعراق، انه ليش هاي الهجمات داعش عم بتزيد بالعراق؟ نفس الشيء، ما في تخطيط، ما في تنسيق، وهذه الامور السيناريو للاسف انه بيتكرر، والمشكله هي بالتنسيق.
نبهنا يعني انا شخصيا من 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 موقعي ومن تواصلي مع العديد من المسؤولين وحتى الدوليين، دائما نقول لهم لا تعيدوا سيناريو العراق في دير الزور. دير الزور بقعه جغرافيه مختلفه حتى عن الرقه، حتى عن الحسكه. تركيبة المجتمع في دير الزور هي مختلفة كليا عن باقي المجتمعات. يعني نحن مجتمع سوري لكن الغالبية يظن أننا عراقي، ولذلك حتى يعني الاستراتيجية الأمريكية لنكون واضحين، لا نقول أنها لم تنجح حتى الآن، لكنها لم تؤتي أكلها، ولا يبدو في الأفق القريب أن هناك أكل سوف تؤتيه. لذلك التعامل مع المجتمع في دير الزور يتطلب حرص شديد وتعامل حقيقي وليس وهمي وليس ترويجي. أنا أتكلم عن كافة الأطراف ليس فقط الأمريكان. يعني اليوم إذا ما أردنا أن نتطرق للجانب العشائري، جميع من دخل على ملف العشائر في دير الزور فشل فيه فشلا ذريعا حتى اللحظة التي أتكلم بها معكم. لماذا؟ لأنهم يقلدون من سبقهم. إذا ما نظرنا إلى قوات سوريا الديمقراطية، هي جاءت واحتوت العشائر، أعطت مساحة من الحرية، لكن للأسف الشديد لم تضبط الشأن العسكري المتعلق بالمنطقة الذي يعطي العشائر دورا حقيقيا، وبنفس الوقت يعطي أبناء هذه العشائر من حملة الكفاءات والشهادات الدور الحقيقي الذي يعزز فعلا قيم الديمقراطية التي يحاولون نشرها. أنا اليوم وبالتالي ردة الفعل سلبية جدا على المنطقة، يعود إلى نشاط متوقع من تنظيم داعش مستغل هذه الظروف السلبية التي تعاني من البطالة، تعاني من نقص خدمات، تعاني إلى آخره. يعني إذا ما عملنا مقارنة بسيطة ما بين محافظتين من جانب الخدمات ومن جانب المشاريع التنموية، لوجدنا أنها يعني فرق ما بين السماء والأرض، الرقة ودير الزور.
وبالتالي مثل ما أنت حكيت عمر، أنه هذا بيعطي بيئة لداعش إنه يكون موجود.
داعش لن يأتي إلى بيئة مستقرة يا سيدي، لن يأتي إلى بيئة فيها وظائف، فيها تخدين، فيها تعليم، فيها صحة، فيها فيها المت... أنا لا أطالب أن تكون دير الزور في الوقت الراهن دولة اسكندنافية. أنا يعني المطالب التي أكررها أو النقاط التي أعيد تكرارها في كل حديث هي أن الشعب يبحث عن المتطلبات الأساسية.
تمام. هلا بنرجع لناصر قرداش اللي المعتقل عند قوات قسد من سنة تقريبا، واللي تم تسليمه الأسبوع الماضي أو اللي قبله للقوات العراقية. الآن ما بعرف إذا شفت مقابلته مع العربية.
تمام.
لفت انتباهك شيء في ما قاله الرجل؟
بشكل عام هو مقابلته لن تختلف عن مقابلة صدام الجمل القيادي في داعش ابن دير الزور ابن البو كمال. يعني دائما هذه النوعية من القيادات، هذه النوعية من القيادات التي تقع بقبضة القوات الأمنية سواء قسد ولا التحالف الدولي، وحينما يتم تصويرها لاحقا تسعى على أن تبرر نفسها أو تبرئ نفسها أو تسعى على أن تورد تفاصيل بحيث أن تستعطف الذين يشاهدون هذه المقابلات أو الجمهور الذي ينتبه لهذه التفاصيل. نحن كأبناء دير الزور على وجه الخصوص، يعني اليوم العنصر في داعش الذي قتل من أبناء دير الزور هو ذات القيادي لداعش، كلاهما في نفس المستوى، لا يوجد لدينا مقارنة طالما مقاربة بينهما، مقارنة طالما أنهما كلاهما أو جميعهم أوغلوا بدم الشعب بدير الزور بشكل بريء. أنا أتكلم عن حقبة حقيقة مريرة، يعني أنا أحد الضحايا الذين تعرض لهم التنظيم، يعني عائلتي واحدة من العوائل التي نكل بها التنظيم، لذلك الموضوع ليس حقد بقدر ما أنه اقتصاص وعدال. هذه الحقبة التي أتكلم بها هي حقبة مريرة، حتى قوات سوريا الديمقراطية اليوم لا تدركها لأنها لم تكن آنذاك موجودة.
أنت كنت موجود بالدير لما دخل داعش؟
فترة دخول تنظيم داعش أنا غادرت بالضبط تماما، كانت حواجزه موجودة في الرقة وكانت له خلايا موجودة بشكل سري في دير الزور. أنا مغادرتي لم تكن يعني بمحض إرادتي، يعني الناس اللي موجودة في الداخل ضغطوا بشكل مباشر علي أن أغادر دير الزور بهدف أنه نستفيد منك في الخارج أكثر، صوتنا بشكل أفضل من أن يتم تصفيتك أو اعتقالك أو إلى آخره، مع أني كنت معارض لهذه الفكرة في البداية، لكن حتى كانت الطريق كان السفر بالبداية لم يكن سفر نهائي، يعني كنت أفكر بالعودة بطريقة ما، لكن تصاعدت الأمور وخصوصا في الرقة أنا ذاك أيام لواء أحفاد الرسول وخلايا داعش، حينما أصبح القتال ما بين أحفاد الرسول التابع للجيش الحر بهذاك الوقت وما بين تنظيم الدولة الإسلامية ما بين قوسين آنذاك كانوا يسمونه بالبداية، تصاعدت الأمور بشكل كبير ولم أعد أفكر بالعودة لسوريا.
الحقيقة إحنا هلأ بهاي فترة الكورونا والكوفيد
19
عم بنحس أكثر بالمأساة اللي ممكن إنها تطالنا كمجتمع كبلد. شو أصعب جزء أنت مريت فيه لما شفت إنه بلدك هي جزء من كيان جديد اسمه خلافة؟ ما بعرف شو كان عم بيدور براسك بهذيك الفترة.
يا سيدتي الكريمة، أنا أكثر ما كنت أخشى عليه، طبعا من حقي أن أخشى ليس فقط على عائلتي، أنا كنت أخشى على كل أفراد المجتمع أو المجتمع الديري بشكل عام، سواء من أعرفه ومن لا أعرفه، وهذا كان مجال عملي توثيق كل ما يقوم به التنظيم آنذاك. التنظيم كان مكشوف لنا قبل أن ينشر دعايته وبروبوغندته وشعاراته الزائفة. نحن أبناء مجتمع معتدل، أبناء مجتمع قبلي مثقف معتدل، يعني اليوم نتكلم عن دير الزور يخطر ببالك مباشرة أنها مجتمع عشائري، صحيح نحن مجتمع عشائري لكن طبقة مثقفة واسعة جدا، ليس فقط في رياف دير الزور حتى في مركز مدينة دير الزور. حينما جاء التنظيم الكل رفضه، لكن يا سيدتي السطوة العسكرية على مر الزمان على مر القرون على مر العصور دائما ما تغلب قوة الشعب في مرحلة ما، وليس دائما، دائما إرادة الشعوب هي المنتصرة، شاء من شاء وأبى من أبى.
بدي أسألك السؤال الأخير لطفا عمر، طبعا. ما قصة دير الزور 24؟
دير الزور 24 هي منصة ديرية بامتياز، هي لا تنتمي لشخص عمر ولا تنتمي لشخص أي واحد من كادر دير الزهور 24. هي منصة تأسست بمرحلة كانت هي الأحوج أنه تنقل اسم دير الزهور بفترة دخول تنظيم داعش. لم تتأسس فقط لتنظيم داعش، لكن استدراكنا بخطر تنظيم داعش المقبل على سوريا وعلى دير الزهور بوجه الخصوص، استطعنا فعلا أن ندرك هذا الخطر مسبقا أو بوقت باكر، وأسسنا هذه المؤسسة. المؤسسة هي معتمدة على مراسلين ومصادر موجودة في معظم مساحة دير الزهور، ليس فقط مناطق شرق الفرات كما هو الآن يعتقد الكثيرين، بل العكس. منذ 2015 بداية 2015 نحن رسمنا أولا، وضعنا يعني ما يسمى بالنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة، وزعنا المراسلين، وضعنا يعني حلقة أمنية صعب الوصول إليها بسبب وجود المصادر في مناطق الغلطة فيها كفرة وإعدام. بفضل من الله تمكننا من حماية جميع مصادرنا في فترة حقبة تنظيم داعش، بالرغم أنهم كانوا يتواجدون بأكثر المناطق رعبا بصراحة التي كان يتواجد بها التنظيم، سواء الميادين أو البوكمال أو القرى المحيطة بهما. حتى اليوم نتكلم أن شبكة المراسلين موجودة لدينا في غرب الفرات، في دير الزهور المدينة، وفي الميادين، وفي البوكمال، ودائما ما ننشر توثيق عن تحركات الميليشيات الإيرانية، ولدينا الكثير من الداتا حول ذلك الموضوع. دير الزهور 24 هي منصة لكل الديريين، هي باللغتين العربية والإنجليزية، لديها العديد من الدراسات، لديها جانب توثيقي حقوقي لا ينشر على الإعلام. دير الزهور 24 لديها العديد من مذكرات التفاهم الدولية، بما فيها مذكرة التفاهم مع اللجنة الدولية الخاصة بالتحقيق التابعة للأمم المتحدة.
حقيقة عمر ممكن نتخيل، فقط نتخيل كيف ممكن تكون طبيعة شغلكم، سواء أنت أو المصادرك اللي موجودين على الأرض، الشباب الصبايا الموجودين على الأرض، فين ممكن نتخيل كيف بتشتغلوا في هيك ظروف. يعطيكوا العافية.
الله يعافيك.
سوري الصحفي السوري عمر أبو ليلى، مدير ومؤسس شبكة دير الزهور 24، شكرا جزيلا عمر على هاي الإيضاحات وهاي المعطيات. شكرا.
شكرا لوقتكم، يعطيكم ألف عافية.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
الجهاديون والعيد. وجه أنصار القاعدة تهنئة بالعيد للظواهري، أنصار داعش وصفوهم بالكفار لأنهم استخدموا في وصف الظواهري ألفاظاً تشبه وصف لفظ الجلالة، مثل أنت الأول، وعلقوا القاعدة يعبدون الرموز فيظلون معهم حتى بعد أن يضلوا ويخفون موتهم، ولهذا أخفيتم مقتل الملا عمر وكنتم ستخفون موت الريمي ونشرتم كلمة فيها حفظه الله وهو ميت. وكالة ثبات الموالية للقاعدة نشرت صوراً لمقاتلي حراس الدين يوزعون هدايا على الأطفال في إدلب، وصوراً أخرى لمقاتلي أنصار التوحيد يوزعون هدايا أيضاً. ونذكر أن أنصار التوحيد تركوا غرفة عمليات وحرد المؤمنين، ونشر على التليجرام أن السبب هو العمل الأمني الذي يقوم به حراس الدين المشاركين معهم في الغرفة. أنصار داعش ومعارضو هيئة تحرير الشام على حد سواء نشروا صوراً متقابلة لبشار الأسد مع أطفال والجولاني مع أطفال بمناسبة العيد، وعلقوا تشابهت الأقوال والأفعال. نشرت وكالة ثبات كلمة لطلحة عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار غزوة الهند، فرع تنظيم القاعدة في الهند، يقول فيها: هدفنا الأكبر هو تحرير الجهاد في كشمير من التبعية لأجهزة المخابرات. والحقيقة هذه جملة غير مفهومة، لكنه أضاف مخاطبا الكشميريين: جهزوا أنفسكم في المرحلة القادمة لدعم المجاهدين من توفير المأوى ودعمهم ماديا. يقود هذا الفرع المدعو غازي خالد إبراهيم.
أنصار غزوة الهند كأمير غازي خالد إبراهيم حفظه الله كي حاط حبايت كرتاه.
وفي منشور لافت نشر فرع الهند أيضاً خبراً ومقطعاً من فيديو لأخوين قتلا في مواجهة مع الجيش الهندي في كولغام وسط إقليم جموا وكشمير، وقال المنشور إن الاثنين انشقا عن داعش وبايعا فرع القاعدة هناك. ونبقى مع وكالة ثبات التي نشرت تقارير مصورة عن هجمات قامت بها فروع القاعدة في مناطق مختلفة، ربما من باب جردة الحساب بعد العيد أو من باب تضخيم الهجمات على نحو ما يفعله إعلام داعش. نشرت فيديو بعنوان غزوات الشهر الفضيل تفتك بملة الكفر.
قاعدة الجهال في تونس والجزائر ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، بل هي نقطة انطلاق لاسترجاع الأندلس.
وفيديو آخر أحصد فيه أكثر من 100 هجمة لجماعة شباب في الصومال في شهر مايو.
أكثر من 100 عملية أسفرت عما يقارب 250 قتيلا وأكثر من.
ونشرت خارطة تبين توزع سيطرة الجهاديين في شرق أفريقيا. الخارطة انحصرت بالصومال من دون أي ذكر لموزمبيق مثلا. نذكر أن ثبات نقلت في الأسبوع الماضي هجوما عزته إلى القاعدة في موزمبيق، وكان خبرا لافتا لأن القاعدة لا تنشط هناك بل داعش. هل هذا تخبط في إعلام القاعدة أم أن القاعدة دخلت فعلا على خط موزمبيق؟ بالحديث عن موزمبيق قال وزير الداخلية في مابوتو إن الإرهابيين يستخدمون الطائرات المسيرة ويتنكرون بزي القوات المحلية لشن هجماتهم في إقليم كابو دلغادو القريب من مناطق الغاز، فيما ترددت أنباء هذا الأسبوع عن اجتياح مسلحي داعش بلدة ماكوميا العاصمة الإقليمية الرابعة في كابو. نقل الثبات أن حزب الأحرار التابع لطالبان باكستان قتل رئيس الشرطة ومرافقه في كمين وسط العاصمة إسلام أباد، وقالت إنها أول عملية من نوعها في العاصمة منذ سنين. الإعلام المحلي في باكستان قال إن الهجوم استهدف رجلي شرطة كانا يحرسان نقطة تفتيش على أطراف العاصمة. وفي استمرار مظاهر إعلام القاعدة المنفصل عن الواقع، روجت مؤسسة السحاب المختصة بالقاعدة المركزية في أفغانستان روجت لإصدار قريب، وكالعادة كان إصداراً عقيماً، هو الحلقة السادسة من سلسلة قناديل من نور بعنوان الهداية ونعمة الجهاد لعطية الله الليبي الذي قتل في غارة على وزيرستان عام 2011، ومصطفى أبو اليزيد أو سعيد المصري وقتل في غارة مماثلة في 2010.
ولعلنا في رمضان في شهر رمضان اجتهدنا في الطاعات بقيام وصيام وتلاوة قرآن وغيرها.
ونختم بهذا المنشور من حساب المقدسي يرد فيه على حاكم المطيري زعيم حزب الأمة الكويتي الذي يعيش في تركيا. المطيري كان أفتى بأن الدول التي أغلقت المساجد تحسباً للكورونا هي دول مرتدة ردة جماعية، طبعاً لا يأتي الرجل على ذكر تركيا في أي شيء. المقدسي رد بأن المصطلحات الفضفاضة غير المنضبطة هي سبب كثير من مزالق الغلو التي وقع بها الشباب. كلام جميل، لكن المشكلة هي أن وجهة نظر المقدسي هي أن الدول التي أغلقت المساجد هي أصلاً مخالفة للشريعة في أمور أخرى، فهي مرتدة بطبيعة الحال. وبالتالي يسأل، هل إن أعادوا فتح المساجد تنتفي عنهم الردة؟ منطق المقدسي ليس خيراً من المطيري، لكن المواجهة تثير الفضول. ومن قبيل هذا الجدل ما دار بين هاني السباعي وحسن زبادي حول حكم صلاة الجماعة في صفوف غير متصلة من قبيل التباعد الاجتماعي كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.
بين قوسين يقول: العجيب أنه قد تبين للقاصي والداني اليوم أن فيروس كورونا لم يكن إلا وهما مضخما.
وجدل آخر دار بين المقدسي مرة أخرى ومحمد الحسن ولد الدد الشنقيطي حول ما إذا كان جبل أحد يكتسب صفة الصحابي الجليل.
أحد جبل يحبنا ونحن نحبه، فنحن نوقن أنه صحابي.
بإمكانكم متابعة نص هذه الحلقة من خلال موقع أخبار الآن دوت نت والآن دوت أف أم، ومن الموقع إلى بودكاست مرصد الجهادية. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.